بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، فرج كرب أمتنا واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لكتابنا الموسوم بالمصير المحتوم، الموت وما بعده، ومع اللقاء 25. وفي بدايته أحييكم تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا عن علامات الساعة الصغرى، هذا وقد وصلنا إلى العلامة 33. هذه العلامة عنوانها تمني الموت من شدة البلاء. من علامات الساعة الصغرى ومن أشراطها أن يتمنى الرجل الموت من شدة البلاء وكثرة الفتن، وقد تحققت هذه العلامة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه، أو كما قال النبي. الحديث مرة ثانية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه. وهذا الحديث من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، وقد وقعت هذه العلامة، فكثيرا ما نرى الناس من شدة البلاء ومن شدة الفتن وشدة الكروب يمرون على أصحاب القبور ويخاطبونهم: أنتم قد استرحتم من عنائها، يا ليتنا معكم، ويا ليتنا كنا مكانكم. وهذا قد تحقق بسبب كثرة الفتن. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول: يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر، وليس به الدين إلا البلاء، أو كما قال النبي، أي بسبب البلاء. انظر إلى المشهد، فيتمرغ عليه، تمرغ على القبر. فهناك من يذهب لزيارة الموتى ويبكون عند قبورهم، وهناك من يتمرغون عند القبور ويتمنون أنهم لو كانوا بدل هذا الذي في قبره. والسبب شدة الفتن، فهذه الأحاديث فيها إخبار بهذه العلامة، وليس معناه أن يتمنى الإنسان الموت، لأن النبي عليه الصلاة والتسليم قد أخبر أنه لا ينبغي على المرء أن يتمنى الموت لضر أصابه، فإن كان لابد يعني الأمور ضاقت عليه فليدعو بهذا الدعاء. قال عليه الصلاة والتسليم: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فالأحاديث إخبار لحال الناس، ليس معناه أن يفعل الناس هذا أبدا، ولكن يخبر النبي بما يصير إليه الناس في آخر الزمان بسبب الفتن والكروب والمضلات التي تحيط بهم. ولكن علمنا النبي عليه الصلاة والتسليم يعني إذا ضاقت السبل على المرء فعليه أن يدعو بهذا الدعاء: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. ومعلوم أن المرء إذا طال عمره وحسن عمله فهذا خير عميم، كلما طال عمر الإنسان وحسن العمل فاستغل وقته في مرضاة ربه عز وجل والدعوة إليه فهذا خير. فنسأل الله تعالى أن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، وأن يجعل الموت راحة لنا من كل شر، وأن يقبضنا إليه غير مفتونين ولا فاتنين، اللهم آمين. العلامة 34: صدق رؤيا المؤمن. صدق رؤيا المؤمن، رؤيا بالألف المد، ما يراه الإنسان في نومه، إنما هناك كلمة رؤية بالتاء المربوطة، ما يراه الإنسان بعينيه يقظة، فنحن مع المنامات الآن. صدق رؤيا المؤمن. من أشراط الساعة الصغرى صدق رؤيا المؤمن، وذلك في آخر الزمان عند انتشار الفتن والكروب وكثرة البلاء، فتأتي الرؤيا الصادقة للمسلم تسلية له وتعويضا عن قبض العلم وشيوع الفتن. إن في آخر الزمان كما تعلمون أخبر النبي أن من علامات الساعة قبض العلم، قبض العلم، وبالتالي إذا قبض العلم انتشر الجهل، فإذا انتشر الجهل كثرت الفتن والمضلات، وهذا الواقع نعيشه. عندها الله عز وجل يحب عبده المؤمن فيسليه عن طريق الرؤيا الصالح، عن طريق الرؤيا الصالح يراها أو ترى له فتقع كما رأى أو رؤيت له، فيتحقق له نوع من البشارات فيها تسلية وفيها تخفيف عن عناء الدنيا وعقباتها. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال، والحديث أخرجه البخاري ومسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب، وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، ورؤيا المسلم جزء من 45 جزءا من النبوة. هذا لفظ الإمام مسلم. ولفظ الإمام البخاري: إذا اقترب الزمان لم تكد تكذب رؤيا المؤمن، لم تكد تكذب رؤيا المؤمن، ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة، وما كان من النبوة فإنه لا يكذب. نستمع إلى الروايتين مرة ثانية ثم نقف أمام اختلاف الروايتين. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب، يعني تكون صادقة تتحقق كما رأى، وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. يبقى من علامات صدق الرؤيا صدق الحديث، الإنسان صادق لا يكذب في حياته الدنيا. ورؤيا المسلم جزء من 45 جزءا من النبوة، هذا لفظ الإمام مسلم. ولفظ الإمام البخاري: إذا اقترب الزمان لم تكد تكذب رؤيا المؤمن. ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة، وما كان من النبوة فإنه لا يكذب. إذن الفائدة الأولى أن من علامات الساعة الصغرى صدق الرؤيا بالنسبة لأهل الإيمان، يرى الرؤيا في منامه فتتحقق في الحياة في اليقظة، أو ترى له يعني غيره يراها له فتتحقق كما رآها الغير. هذه الفائدة الأولى، وهذا واقع نعيشه، هذا واقع نعيشه. ثانيا، الفائدة الثانية أن من علامات صدق الرؤيا صدق الحديث، أن يكون الإنسان في حياته وفي يقظته من أهل الصدق في القول والعمل، فهذا هو المؤمن. الصدق منجاه والكذب هلكه، ولذلك حثنا النبي وأمرنا بالصدق وحذرنا ونهانا عن الكذب، فقال صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود: قال النبي عليه الصلاة والسلام: أزكى التسليم عليكم بالصدق، أي أمركم بالصدق وأحثكم عليه، عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر. البر لفظة جامعة لأنواع الخير كله، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. إذن النبي يشبه لنا الصدق بأنه سبيل وطريق إلى جنة الله رب العالمين، فالصدق بداية الطريق يقودك إلى كل خير في الطريق، وفي نهاية الطريق جنة الله رب العالمين. إذا من أراد أن يصل فليسلك هذا الطريق. وذلك قال تعالى: وكونوا مع الصادقين، وكونوا مع الصادقين. ثم قال: ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. الله أكبر، يكتب عند الله صديقا، وإذا كتب عند الله صديقا فقد نال جنته، وقد نال الخير كله، نال البر ونال الجنة ونال النعيم. الله أكبر. وجاء بعد ذلك التحذير من الكذب: وإياكم والكذب، أي أحذركم وأنهاكم وأمنعكم من الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور. الفجور لفظة جامعة لأنواع الشر من قول أو عمل، بتبدأ بكذبة سيئة وكبيرة تقود إلى أختها، تقود إلى أختها وهكذا. فالذي يكذب يقوده الكذب إلى الغيبة، يقوده الكذب إلى النميمة، يقوده الكذب إلى البهتان والشائعات والأكاذيب والأباطيل، حتى يصل إلى النار والعياذ بالله رب العالمين. وإياكم والكاذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. فكما شبه النبي أن الصدق طريق نهايته الجنة، كذلك الكذب طريق نهايته النار والعياذ بالله رب العالمين. وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، عياذا بك اللهم. ومن كتب عند الله كذابا خسر الدنيا والآخرة. والكذب في شريعتنا لا يجوز إلا في حالات ثلاث: الأولى الكذب على الأعداء لنصرة الدين في المعارك والقتال والجهاد، فلا تخبرن بما يؤدي إلى هزيمة أمتك أو يؤدي إلى هلاك جيشك إلى آخره، فهذا باب الكذب فيه لا يعد كذبا. الثاني، الحالة الثانية، الكذب في باب الإصلاح، إصلاح ذات البين والإصلاح بين المتشاحنين والمتخاصمين، فالكذب هنا لا يعد كذبا. بمعنى أحيانا يأتي فلان ليحكي لك مشكلته مع فلان وبينهما نزاع، فأنت بتسمع منه، بعدين بتسمع من الطرف الثاني وأنت تريد الإصلاح، فلا تخبرن أحدهما بما قال فيه أخيه من سوء، تقول ده أمانة وصدق. لا، بئس العبد أنت، أمانة وصدق فين؟ أنت بتخرب كده، مش بتصلح. يعني فلان ذم الآخر أمامك، ما تقولوش أنت معك حق، ده كان بيذمك، يبقى أنت زودت المشكلة والمحنة. لا والله، كان بيذكرك بخير بارك الله فيه، ومتأثر لبعده عنك وكذا وكذا، وبيذكر جميلك وبيذكر حسناتك وبيذكر أعمالك الطيبة حتى يرق القلب فيبدأ بالسلام. فالكذب هنا لا يعد كذبا. الباب الثالث في الكذب هو الكذب على الزوجة للإصلاح من شأنها، وكذلك الكذب على الزوج للإصلاح من شأنه. وانظر إلى القيد للإصلاح من شأنه وللإصلاح من شأنه، بمعنى ليس كل الكذب أبدا. يعني ضربت لكم أمثلة كثيرة في الماضي، قلت مثلا هي وحشة، بقول لها أنت جميلة زي القمر، هل هذا كذب؟ هذا مباح. ولا تروح تقول لها أنت وحشة، هتخرب البيت. هي مثلا دايما تذكر مساوئك وصعبة، وانت تقول لها يا جمالك، يا سلام على سهولتك، وانت ما شاء الله عليك، ما بيطلعش من بوقك غير الحلو والخير. اه ماشي هذا، لكن مش الكذب التاني، تقعد تكذب في كل حاجة وتقول انا الكذب يجوز. لا، هذا لا يجوز، الكذب كذب هنا، انما للاصلاح. وكذلك هو صعب ووحش وكذا، وانت زي العسل، ده انت قمر، ده انت مش عارف ايه. ماشي يا ست، قولي الكلام ده كله، لان ده كله بيصلح من البيت وبيصلح من شأن الزوج، انما في غير ذلك فلا. إذا الفائدة الثانية أن من علامات صدق الرؤى صدق الحديث، أصدقكم حديثا. الفائدة الثالثة، كيف نوفق بين الروايتين من حيث الخلاف الوارد؟ ففي رواية الإمام مسلم قال ورؤيا المسلم جزء من 45 جزءا من النبوة. في رواية البخاري رحمه الله قال ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. هنا 45 وستة وأربعين، التوفيق كيف؟ نقول أن رواية الإمام البخاري كانت جامعة للفترة اللي هي قبل النبوة ثم بعد النبوة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام التسليم قبل النبوة وقبل أن ينزل عليه جبريل بيقول له تعالى اقرأ، سبق الوحي بالرؤية الصادقة، دي برضو نوع من أنواع الوحي كتهيئة للوحي لمدة 6 شهور. فكان النبي إذا رأى رؤيا تحققت كفلق الصبح، ده قبل بدء النبوة. كم شهر؟ 6 شهور. منذ أن نزل جبريل على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم إلى أن توفى الله نبينا، كان عمر الدعوة بالضبط 22 سنة و6 أشهر. كم سنة؟ 22 سنة و6 شهور، يعني 22 سنة ونص تحديدا. فال6 شهور يعتبروا جزء، خلاص كده 6 شهور يعتبروا ايه؟ ان العام يقسم الى جزئين، نصف ونصف، خلاص. فاحنا لو حسبنا ال6 شهور الاولى دي جزء، وبعد كده 22 سنة ونص فيهم كم جزء؟ ها، 45 جزء، لأن 22 سنة هنقسمهم على الاثنين يبقى 44، صح؟ طيب، وعندنا 6 شهور يبقى 45، يبقى 45 جزء أهم، وعندنا 6 شهور الأول جزء يبقى 46 جزء. يبقى البخاري جمع جميع الفترات 46 جزء، خلاص. مسلم ما بيتكلم عن الرؤية، فخلاص نحى ال6 شهور بتوع الرؤية الأولى، بيتكلم عنها إيه؟ يعني الرؤية دي جزء من كام؟ من 45 جزء، اللي هم السنتين 22 سنة ونص، فاهم؟ يبقى لا خلاف. لو نظرنا على رواية مسلم خرج ال6 شهور الأولى اللي بيتكلم عنها، فما ضافهاش على اللي إيه؟ فعايز أقول لك إن الرؤية الصادقة دي اللي 6 شهور دي، الجزء ده بيعتبر الجزء ده جزء من كام جزء في النبوة؟ 45، النبوة كلها 45 جزء، خلاص. فمسلم خلاص بيتكلم عن النبوة فقط، يبقى إذا كانت النبوة 45 جزء يبقى الرؤية الصادقة اللي سبقت جزء من ال 45، يعني مثل ال 45 دول، خلاص. البخاري عمل إيه؟ راح مدخلهم كلهم مع بعض، جزء من 46 جزء من النبوة. فهمنا يعني؟ طبعا هذه العلامة أيضا تحققت، فكم من رؤيا لأهل الإيمان والأهل الصدق يرونها في منامهم أو ترى لهم فتتحقق في واقع الحياة، فتأتي بالبشارات وتأتي بالخير وتأتي بكذا وتأتي بكذا. العلامة الخامسة والثلاثون، التهاون بالسنن وزخرفة المساجد. التهاون بالسنن وزخرفة المساجد، وهذه أيضا قد تحققت. من أشراط الساعة الصغرى أن يتهاون كثير من المسلمين بالسنن التي رغب فيها الإسلام، وأن يقوم الكثيرون بزخرفة مساجدهم دون الاهتمام بعمارتها بذكر الله والحرص على صلاة الجماعة ونشر العلم. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشراط الساعة أن يمر الرجل في المسجد لا يصلي فيه ركعتين. الحديث في صحيح ابن خزيمة، وله طرق تقويه كما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وفي رواية: وأن يجتاز الرجل بالمسجد لا يصلي فيه، فأصبح المسجد بمثابة الطريق. ويمكن هذا وقع في واقعنا في كثير من بلاد المسلمين، تجد مثلا المسجد جنب منه ورشة رجل ميكانيكي لا يصلي، ولكن يدخل المسجد من أجل دورة المية فقط، يدخل يقضي حاجة ثم يخرج ولا يصلي ركعتين. واحد مر في الطريقات لا يصلي والمسجد مفتوح، يعمل ايه؟ عايز يخش الحمام، يروح داخل المسجد من اجل دورة المية ويروح خارج بدون صلاة. دي علامة من علامات الساعة، لان النبي قال: اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. فده بيجعل المسجد طريقا فقط او لحاجة فقط دون صلاة، فيدخل ثم يخرج. وكثير منهم مثلا لا يصلون بجوار المساجد، ويجي مثلا محتاج واحد جوه المسجد يروح داخل كده: اهو يا فلان انا عايز اكل خارج، من غير ما يصلي. تحقق هذا في بلادنا كما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام. التسليم، البعض يسال: طب انا احيانا بكون في المسجد ولما دخلت صليت ركعتين تحت المسجد، وانا هجلس في المسجد شويه، لكن احيانا اخرج وارجع تاني، هل كل ما اخرج واعود اصلي ركعتين؟ نقول لك لا، ما دمت اصلا جالس في المسجد لحاجة وعند دخولك صليت خلاص، فإن خرجت ثم عدت فلا حرج. زي مثلا تكون مثلا بعض الإخوة القائمين على إدارة المساجد بيكونوا في المسجد صلوا تمام، هينزل مثلا يشوف حاجة في مصلى النساء، أو يخرج مثلا يجيب طلب ويرجع تاني للمسجد، أو بيعمل شغل في المسجد. هنا بيكون مثلا عامل بيعمل شغل، هو دخل صلى والآن بيعمل شغل كهرباء أو شغل كذا في المسجد، وهيضطر يشتري شيء من بره ويرجع. هل نقول له كل ما تخرج وترجع تصلي ركعتين؟ نقول لك لا، ده للقادم بداية، أما للجالس خلاص ما دام صلى خلاص. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أيضا قال: إن من أشراط الساعة أن يتخذ المساجد طرقا، كما ذكرت لكم، طريق تمر منه تقضي حاجة، تملأ إزازة مية. كثير في مساجدنا مثلا بيكون فيه مبرد مية في الصيف، تجد الورش اللي جنب المسجد ما بيصلوش، يدخل بس: يا واد روح هات لنا إزازة مية من الجامع. طيب يدخل يملأ إزازة ويخرج، وصاحبنا يدخل يملأ ويروح خارج، وهكذا. وقد تحقق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فصارت المساجد أماكن سياحية يشاهدها الكفار الآن. في كثير من بلاد المسلمين اليوم كثير من المساجد طرق آثار، الكفار يدخلون ونساء عاريات يدق بس كده في بعض المساجد، اللي يجيب لها زي علم كده يلفها بيه وهي داخلة عارية في المسجد مثلا، عارية خالص يعني، سايحة بقى بيسموها سايحة، وهي فعلا سايحة من الحر، فبتدخل عادي جدا تتفرج، وبقت طرق ما في. نسأل الله السلامة. ودي علامة من علامات الساعة وقد تحققت. وهذا كله من جمل التهاون في السنن التي رغب فيها الإسلام. ومن العلامات أيضا تباهي الناس بزخرفة المساجد، تجد كثير من الناس، ممكن ذكرنا هذه العلامة أيضا في موضع آخر، يهتمون بالنقوش والزخارف لدرجة بعضهم يتباهى إنه مثلا يكتب أسماء الله الحسنى على جدران المسجد مش عارف بمية الذهب، وهذا لا يجوز، هذا من الصرف والطرف المنهي عنه، وهذا يشغل الناس عن العبادة، وهذا لا يجوز في المساجد، الزخارف الكثيرة هذه التي تشغل المصلي عن الصلاة، وهذه كلها من المخالفات، يتباهون بذلك في مساجدهم، ده المسجد ما شاء الله ماله، في نقوش ما شاء الله، يقول المسجد والعياذ بالله دخلت فيه البدع والمنكرات، فأصبح مدعاة للفخر والتباهي بالجدران لا بالأعمال، ودي المشكلة الخطيرة جدا. تجد المساجد معظمها خاوية من الذاكرين والذاكرات، خاوية من دروس العلم ونشره، وإن وجدت دروس العلم تجد قليل من يحضرون لدروس العلم، ودي مشكلة وآفة، إنما في أمور أخرى يجتمعون. نعم، وذلك شوف لما بيسمعوا في درس علم مجرد كله ديد 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 يجري، وربما ما يصليش السنة كمان. مساكين. مساكين، فدي قضية. وذلك قال تعالى وقليل من عبادي الشكور. الشكور، فأصبح تباهي الناس بالمساجد وزخرفتها يطغى على نشر العلم ويطغى على العبادات والطاعات، فإلى الله المشتكى. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. يتباهى الناس، هدول لك ده عاملين القبلة ما شاء الله، زخارف وجايبين مش عارف البلاطات من وين، من المغرب ولا من تركيا ولا ما شاء الله، طب وده يصلي ازاي في القبلة دي اللي مزخرفة ومنقشة ومنورة وعندك كأس، هتصلي ازاي؟ ما بقاش صلاة. ها، وربنا يعافينا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال أنس يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا. تجد المساجد خاوية جدران، نعم، وما شاء الله تحفة معمارية، لكن خاوية. لما رحنا البوسنة كزيارة لبعض الإخوة هناك، دخلنا مساجد يا إخوة سبحان الله، في التجهيزات آية من الآيات، ولكن تيجي مثلا تدخل تصلي الظهر إحنا بس اللي بنصلي، فين يا جماعة اللي بيصلينا؟ مش كده، مساجد خاوية على عروشها سبحان الله، ومدفوع فيها أموال، أموال طائلة بالرخام والجرانيت والغير الكهارب وحاجة، والسجاد انت حتى السجاد تبقى مستحي انك تمشي عليه من جماله. ولا المنبر تبقى مكسوف تطلع عليه، ايه ده، ايه الجمال ده، ده مش حد يقف عليه، ده تتفرج عليه بس. سبحان الله. وقال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى، بالضبط زي الكنائس وزي كذا وزي كذا بالتماثيل والصور والزخارف، عافانا الله تعالى. وقد نهى عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن زخرفة المساجد، وقال للبناء الذي قام بتوسعة المسجد النبوي أكن الناس من المطر وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. لما جه يوسع المسجد ويعيد ترميمه قال له عايزين بس تهتم بالسقف يكون قوي عشان المطر، والجدران تكون قوية حماية للناس، لكن اوعى تصفر وتحمر فتفتن الناس، طب الناس بقى لون أصفر وأحمر فتفتن الناس عن الصلاة. العلامة السادسة والثلاثون تسليم الخاصة وقطع الأرحام. تسليم الخاصة وقطع الأرحام، فمن أشراط الساعة الصغرى أن يكون السلام بالمعرفة. وهذا خلاف السنة، فالنبي عليه الصلاة والتسليم حث على إفشاء السلام على من عرفت ومن لم تعرف. فتجد البعض يمر على الجماعة من الناس يقفون فينظر إليهم، فإذا وجد بينهم من يعرفه ألقى السلام، وإذا لم يجد انصرف بغير إيش سلام، فأصبح السلام على الخاصة اللي أنت تعرفه فقط، ما تعرفش بتمشي. ودي مشكلة، ده خلاف السنة. يعني السنة قال النبي عليه الصلاة والسلام: التسليم والذي نفس محمد بيده، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. في رواية أخرى، في حديث آخر، في موضع آخر، سئل النبي عليه الصلاة والسلام التسليم عن أي الإسلام أفضل أو أي العمل أفضل، قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من تعرف ومن لا تعرف، أو كما قال، أي من المسلمين. يبقى أنت مطالب بإلقاء السلام عامة مش بالخاصة. وهذه الآفة علامة من علامات الساعة، وقد رأيناها وقد تحققت. ومن العلامات أيضا قطع الأرحام وتمزيق الصلات، وده أيضا واقع. ومن مظاهر ذلك عقوق الوالدين وقطع الرحم، وهذا دليل الانحراف عن تعاليم الإسلام. خرج الإمام أحمد في المسند قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بين يدي الساعة تسليم الخاصة وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة، وذكرنا هذه العلامة من قبل، وقطع الأرحام وشهادة الزور وكتمان شهادة الحق وظهور القلم، يعني العلم. قلم يعني إيه؟ كثرة العلم وكذا، ده ظهر. يعني قلم بلا العلم كثير، لكن من يتعلمون قليلون. وسائل العلم بقت ميسرة، ولكن من يحفظون ويعملون قليلون، بخلاف عهود السلف ما كانش فيه التكنولوجيا دي كلها وتيسير العلم ده كله. ده كان يكتبوا الكتاب بخط اليد عشان تحصل على نسخة، مشكلة، وتسافر بلاد عشان تجد نسخة لكتاب لعالم مثلا كالموطأ أو غيره، ماشي. إنما دلوقتي عندك الهاتف ده مثلا أهو، يغنيك عن الأسفار وعن مكتبات كاملة. تعمل بس كده أيقونة صغيرة تنزل كل المكتبة على مش عارف 1 جيجا، فعندك آلاف الكتب فين؟ في الهاتف، في أي وقت تحصل الكتاب. لكن فين العلم؟ هم مع شدة الحال كانوا علماء، اليوم مع كثرة اليسر وكثرة العلوم فين العلماء؟ قليلون. فقطيعة الرحم ظهرت، وكذلك تسليم الخاصة، وهذه من العلامات السهلة. العلامة 37، ظهور الفحش وسوء الجوار. ظهور الفحش وسوء الجوار، فمن أشراط الساعة الصغرى ظهور الفحش وتباهي الناس بارتكاب الذنوب والمعاصي والآثام وقطع ما أمر الله به أن يوصل لأتفه الأسباب. وسوء الجوار، فكم من جار لا يعرف جاره ولا يتفقد أحواله، وكم من جار يمكر بجاره ويحيك له المؤامرات ويتحين الفرص لإيذائه وإهانته. وهذا ما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم كعلامة من علامات الساعة الصغرى. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم وسوء المجاورة، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ترى كثيرين للأسف اليوم يتبهون بالمعاصي، تجد مثلا على الفيسبوك الاسم انه مسلم وحاطط صوره وقاعد قدام الخمور والكاسات وبيشرب وقاعد عريان عادي جدا. شوف تباهي بالمعاصي والفجور، بدل اذا بليتم فاستتروا، لا ده بيقول للعالم كله ان انا فاجر، اشرب الخمر وارتع بها والى اخره. وتجد حتى الكلام القبيح، الكلام البذيء، فحش والتفاحش على تلك المواقع، واضح، والصور القبيحة، ونسأل الله السلام. من علامات الساعة النبي أخبر بهذا، حصل. إيه كمان؟ قطيعة الرحم وتكلمنا عنها، سوء المجاورة. لا يحسن الإنسان إلى جاره، بل لا يكف شره عن جاره، بل يتحين الفرص لإيذائه وإهانته ويتربص له ويأكيد له، إلا من رحم ربي وعصم. وقد ظهر هذا وتحققت تلك العلامة. العلامة 38: تشبب المشيخة والخضاب بالسواد. تشبب المشيخة يعني العجوز يعمل نفسه شباب بالصباغة ومش عارف ايه ويدندش نفسه كده، ها؟ تشبب المشيخة والخضاب بالسواد، هو لحيته بيضة خاصة منها سودة ما شاء الله، وبعد أسبوع ترجع تاني ليباهي ليظهر كذبه وتدليسه. من علامات الساعة الصغرى تشبب المشيخة والخضاب بالسواد. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد، الله أكبر، كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة، أو كما قال النبي. الحديث رواه الإمام أحمد وصححه أحمد شاكر، رواه أبو داود وقوى الحافظ إسناده، وقد ظهر هذا من المسلمين. فبدلا من إطلاق اللحية حتى تكثر وتغزر امتثالا لنصوص الشريعة، نجد البعض يصنع بلحيته كهيئة حواصل الحمام اللي بيسموها السكسوكة. ودي من علامات الساعة. يعني ايه سكسوكة؟ يعني يعمل حتة كده مدورة كده من الشنب على اللحية بس تحت كده الذقن، زي حواصل الحمام. ودي من علامات الساعة. تشوفوهم ولا أقول لك ده مش عارف هيبس، يطول شعره قوي ويعمل لنا حتة على دقنه من تحت خالص كده كبيرة كده مع الشنب، خلاص نفس وصف النبي عليه الصلاة والسلام، شوف كحواصل الحمام. فهؤلاء يذكرون، معظمهم جاهل، فلا بد أن يذكر. هي إما تلتحي، وهذه هي السنة وهذا هو الواجب. النبي كانت له لحية كثة، والذي قال اعفوا اللحى أرخوا اللحى، فهي من الواجبات. يا إما ألا تتلاعب بها وتبدأ تحدد وتعمل مش عارف إيه اللي بتعمله، مش عارف تجد اللي عامل لك السكسوكة دي، بيسموها سكسوكة عندنا في مصر. هذه من علامات الساعة. يحلق عوارضه ويترك ما على ذقنه من الشعر، يعني يحلق ده كله ويسيب بس الايه الحته اللي تحت دي، مش بس كده، ثم يصبغه بالسواد فيغدو كحواصل الحمام. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صبغ الشعر بالسواد، وهذا عام في حق الرجال والنساء عام. انما ممكن تستعمل الحنه، الخضاب كانت من هدي السلف، الخضاب مش بالسواد، حنة عادية تصفر مثلا البياض إذا كان اللحية بيضاء فعلا شديدة والشعر أبيض، النبي أمر بتغيير هذا الشيء. لأن في يوم الفتح لما جاء ابن أبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، كانت رأسه ولحيته كالثغامة من شدة البدن بيضة جدا، فقال مروه أن يصفر أو يحمر، يعني يغير الشيب بأي لون آخر، يعني الحنة الصف التصفير أو التحمير لا حرج، دي هذا من هدي السلف. إنما المنهي عنه السواد، المنهي عنه إيه؟ السواد. أو جاءت الله، فإنه صلى الله عليه وسلم لما رأى أبا قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة، والثغامة ده نبات بيكون أبيض شديد البياض، مثل النبات بيشبهه بالنبات، يعني نبات شديد البياض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد، يعني غيروا اللون الأبيض ده بأي شيء بقى من الحنة وكذا، لكن ابعدوا عن اللون الأسود، ابعدوا عن اللون الأسود. فيجوز التغيير بالأصفر أو بالأحمر للرجال والنساء، طبعا المرأة لزوجها في بيتها، خلاص ما مش تخرج بشعرها عريانة مصفرة، لا يجوز، لا يجوز تخرج بشعرها أصلا، لابد أن تلبس خمارها، إنما في البيت لزوجها هذه زينة لا حرج. فيجوز التغيير بالأصفر أو بالأحمر للرجال والنساء ولا بأس، أما الأسود فلا. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حلق اللحية، ولم يؤثر أنه أخذ من طول لحيته ولا من عرضها، إلا ما روى البخاري رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عبد الله بن عمر كان إذا اعتمر أخذ ما زاد على القبض، وده بيكون في المنسك فقط، في الحج أو العمر. كان فعل ابن عمر زاد عن إيه؟ عن قبضة اليد، ومين اللي هتوصل للقبض أصلا؟ ماشي، فهذا جائز وأجازه العلماء في المنسك، وهذا فعل عبد الله بن عمر في المناسك فقط من حج أو عمرة. وقد كانت لحية النبي صلى الله عليه وسلم كثة تملأ صدره بأبيه وأمي وروحي صلوات ربي وتسليماته عليه، فعلى المسلم أن يلزم غرز رسول الله عليه الصلاة والتسليم ويطيع أمره، فطاعته فيها النجاة والهداية. العلامة 39، وقوع التناكر. وقوع التناكر من علامات الساعة الصغرى، وقوع التناكر وهو التفريط وقطع ما أمر الله به أن يوصل. فعن حذيفة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فقال: علمها عند ربي، لا يجليها لوقتها إلا هو، ولكن أخبركم بمشاريطها أي علامتها وما يكون بين يديها، إن بين يديها فتنة وهرجة، القتل اللي احنا شايفينه ده. قالوا: يا رسول الله، الفتنة قد عرفناها، فالهرج ما هو؟ قال بلسان الحبشة: القتل، ويلقى بين الناس التناكر فلا يكاد أحد أن يعرف أحدا، كثرة الخصومات والخلافات والبعد وهكذا، وده حدث، فإلى الله مشتكى. العلامة 40، كثرة الروم وقتالهم للمسلمين وفتح القسطنطينية. كثرة الروم وقتالهم للمسلمين وفتح القسطنطينية، وهذه العلامة يطول شرحها وتحتاج إلى وقفة غير تلك الوقفة، لأن هذه تتحدث عن الملحمة في آخر الزمان، وعما يدور بين بني الأصفر وبين أهل الإسلام في آخر الزمان. فإن قدر البقاء وكان اللقاء، نقف مع تلك العلامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.